بسم الله الرحمن الرحيم.
البطل
هذا الرجل كان صعيد البدن عالي الهمه منذ ولد وهو على الكرسي، وقضى في سجون اليهود سنين عدد. الخمسه والجد تدفن في ظواهر اللي تقوم بهنئ القاده السوري. طب ما وجه التهنئه؟ هذا رجل يتحرك من المسجد الى بيت، خطواته معلوم، لم يكن هاربا للجد. رجل يتحرك بعلانيه، برنامج بتاعه معروف. من السهل ان اي انسان يغتاله لو اراد ان يغتال، لا ان يسجد له صاروخا من الجو حتى يستشر يطوف واجلاءه تتمثل على الارض.
وقتل الشيء
نخوة العربية كأبى مثل هذا الضيء، كأبى مثل هذا الهواء. نحن عرب مسلمون قبل ذلك، والإسلام دين البطولة ودين الشجاعة، والمسلم لا يبيت على الضيء والهواء.
اليهود
يعلمون موقفهم من رب العالمين، وقد قال الله عز وجل:
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
اليهود
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
إنهم
لا يوقرون
ربه،
لا يوقرون نبيه.
اليهود
ولا يحترمون كتابه.
إنهم
تحبونه ولا يحبونه، وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابه.
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ.
وهو الصحيحين الحديث زينة في اتجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نوه يوما محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله.
ويل للعرب
من شر قد اقترب، قد فتح من رسم يأجوج ومأجوج هذا، وحلق بأصبعي. قالت زينة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟
قال: نعم
إذا كثر الخبر.
حمية عمر.
قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟
قال: بلى.
قال: أليس عدونا على الباطل؟
قال: بلى.
قال: ألست رسول الله حقا؟
قال: بلى.
قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له: أنا رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري.
من أين يأتي النصر؟
علاجنا ونصرنا مرهون بهاتين الكلمتين: صدق. من قد يفرض عليك واقع عن ثلاث أضرار، لا مانع أن تقبله إذا كان جناح التقوى موجودا.
يسر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: هذا أوان الجد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة كان المسلمون ينتظرونه كل يوم حتى نحر الظهيرة، فإذا لم يجئ رجعوا، حتى خرج رجل من اليهود على أطم من أقام المدينة يقصد غرضا له، إذ أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، هذا جدكم. فخرجوا إليه، كما في بعض الروايات عند البخاري في التاريخ الصغير خرج إليه زهاء 500 مسلم مدججين بالسلاح، فقالوا: انزلا آمنين مطاعين. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه. قال عبد الله بن سلام كما في حديث أنس عند البخاري وغيره: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أختلف لأهلي، باختراف أي أنه كان يجني ثمار النخل. وفي حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته منه: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث أنس عند البخاري قال: فقلت له: إني سائلك عن ثلاثة لا يعرفها إلا نبي. قال: ما هي؟ قال: أخبرني عن أول علامات الساعة، وأخبرني عن أول طعام يطعمه أهل الجنة، وأخبرني عن الولد إلى ما ينزع مرة إلى أبيه ومرة إلى أمه، وفي رواية عند البخاري: ومرة إلى أخواله. قال: فأول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يطعمه أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأما الشبه فإن الولد تارة ينزع بالشبه إلى أبيه وتارة ينزع إلى أمه. فقال: إن الرجل إذا غشي المرأة فعلى ماؤه على مائها فإنه ينزع إلى أبيه، فإذا على ماء المرأة فإنه ينزع إلى أمه أو إلى أخواله. قال: صدقت، وأشهد أنك نبي وإنك لحق، ولكن يا رسول الله أرسل إلى يهود ولا تخبرهم بإسلامي وتلهم عني، فإنهم قوم بذ، إذا علموا أنني أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل إليهم فجاءوه وعبد الله مختبئ وراء ستار. فلما دخلوا عليه قال: يا معشر يهود، اتقوا الله، والله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. فقالوا: ما نعلمه. ثلاث مرات. فقال لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم، وفي رواية: معاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا والتقطوه في ذات المجلس الذي مدحوه فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله من هذا كنت أخاف، أي أنهم قوم به يقولون الشيء وضده في المجلس الواحد وليس في وجوههم قطرة ماء. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إني سائلك عن أشياء، قال فدفعت في قبره دفعة كاد أن يقرع فيها، فقال لم دفعتني؟ فقلت له هل لا قلت يا رسول الله، أي كيف تناديه باسمه؟ فقال إنما أناديه باسمه الذي سماه أهله به. فقال صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني أهلي به. فقال إني سائلك. فقال صلى الله عليه وسلم أو ينفعك إن أجبتك؟ قال أسمع بأذني. قال فل. وكان معه صلى الله عليه وسلم عود فجعل يمكث به في الأرض، وهذا الصنيع له دلالة، له دلالة وهو أن الرجل لم يسلم حتى ولو رأى كل آية فإنه لا يسلم. قال له أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال يكونون في الظلمة دون الجسر، أي دون الصراط. قال فمن أول من يجوده، أي يمر على الصراط؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم أول ما يدخلون الجنة؟ ما هو الذي الشيء الذي يتحفون به أول ما تطأ أقدامهم الجنة؟ قال زيادة كبد النون، والنون الوحود، وزيادة الكبد هو شيء يوجد في طرف الكبد وليس هو ذات الكبد، وهو ألذ شيء فيه. قال فما هو أول طعامهم؟ قال يأكلون من ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في الجنة ثور عظيم تغذى على أعشاب الجنة، هذا أول شيء يذبح وأول طعام يدخل بطون أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. قال هذا أول طعام. قال فما شرابهم عليه؟ لم يشرب عليه يعني ويشرب إيه أو بعد هذا الحوت؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. آخر سؤال، طيب الولد متى يكون ذكرا ومتى يكون انثى؟ حديث انس الذي في سؤال عبد الله بن سلام سال عن الشبح، وهذا الحظ يسال عن النوى، كيف يصير ذكرا كيف يصير انثى؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل ابيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل أذكرى بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة آنسى بإذن الله. فقال له صدق، ثم تركه وذهب. فهذا مصدق لكنه كفر. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وغيره وله طرق وهو حديث صحيح أيضا، أن جماعة من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا سائلوك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فذكروا شيئا من ذلك مما مضى وزادوا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. قال أعطوني ذمة الله وما أخذه يعقوب على بنيه، إن أنا أجبتكم أن تتابعوني وتسلموا. فأعطوه ذمة الله وما أخذه يعقوب على بنيه، فقالوا له هذا السؤال أي طعام حرمه إسرائيل على نفسه؟ فقال إن إسرائيل أصيب بعرق النساء، فكان يصيح أو كان يمر عليه الليل وله زقاء، زقاء صياح، فنذر لله عليه إن شفاه من هذا أن يحرم على نفسه أحب شيء إليه من المطعومات ومن المشروبات. وكان أحب شيء إليه من المطعومات لحوم الإبل، ومن المشروبات البانوكة. قالوا له صدق، لكن بقي شيء وبه نفارقك أو نتابعك. قال وما هو؟ قالوا له من وليك من الملائكة ومن الذي ينزل عليك؟ فقال لهم جبريل. فقالوا هذا عدونا، إنه ينزل بالخطف وينزل بالعقوبات، ولو كان ميكائيل لتابعناه، فإنه ينزل بالقطر والنبات. وصارقوه كافرين به. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وكتاب ربنا تبارك وتعالى ناطق بذلك. ما موقف اليهود من الإله ومن الرسل ومن الكتب التي فيها الأوامر والنواهي؟ هذا الكلام وإن كان معادا مكررا لكنه ضروري لأسباب. السبب الأول الإعذار إلى الله تبارك وتعالى. أننا قلنا وتكلمنا ونتبهنا ونصحنا. ومقتل الشيخ ياسين رحمه الله كان يوم الاثنين الماضي حتى يحرجهم كما أحرجهم قبل ذلك في مؤتمر القمة الذي عقد في بيروت. قدموا ورق على استعداد نعترف بإسرائيل ونعمل علاقات كاملة بشرط كذا وكذا. جاء الجواب سريعا وعمليا، وهو أنهم اجتاحوا جنين وبلكر وقتلوا الألوف المؤلفة من المسلمين 7,000 قتيل في هذا الاجتياح. وهذا جواب عملي أحرجهم لأنهم لم يجدوا إلا الشك والاستنكار المعتاد. الآن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله ليس أفضل الناس، واليهود قتلوا من هو أفضل منه وتقتلون من هو أفضل منه، لكن المسألة هنا لها بعد آخر، وأن هذا الرجل كان صعيدا البدن عاليا الهم منذ ولد، كما قرأت في بعض التراجم لهم، وهو عند سنة الأطفال منذ ولد وهو على الكرسي يتحرك. وقضى في سجون اليهود سنين عددا وصبرا. الخسة والغد تكمن في ظواهر، منها ان شارون بيهنئ القذف طرق. طب ما وجه التهنئة؟ هذا رجل يتحرك من المسجد الى بيت، خطواته معلومة، لم يكن هاربا مثلا في جب ولم يقمكم وظفروا به عشان يبقى فيه حلاوة للظفر، يقول جبناه كان فرضان وجبناه ونحن لا تخفى علينا خطير ونقدر نجيبه لو تحت الارض. لا، رجل يتحرك بعلانيه، برنامج بتاعه معروف، من السهل ان اي انسان يغتاله لو اراد ان يغتاله، لا ان يسدد له صاروخا من الجو حتى ينفجر يفوقه واشلاءه تتمزق على الارض. الرساله طبعا واضحه، ماذا سيفعلون؟ نخوه العربي تأبى مثل هذا الضيف وكان مثل هذا الهوات فضلا عن الاسلام. كان العربي لا يبيت على الضيف. ويعجبني كلام هذا الفارس، وهذا الكلام يرجى لأكثر من واحد، لرشيد بن لرشيد الضبي وأبو زرعة الخزرجي، ويرجى أيضا لحطم شاعر اسمه حطم. هذا الرجل انتدبوه يوما فانطلق على فرسه وهو يقول: هذا أوان الشد فاشتدي ذيا قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا جزار على ظهر وضن. ثم يقول: خذلد الساقين خفاق القدم، ناموا باتوا نياما وابن هند لم ينم. لما قرأت الأبيات شدتني وهزتني من هذه النغوة. هذا أوان الشد، فالشد زيم زيم اسم الفرس الورد. يقول لها الشد: من هذا أوان الشد، قد لفها الليل بسواق حطم، أي أنه انطلق في الليل، وقد لف الليل هذا الفرس مع راكبه الذي هو حطم. حطم يعني إيه؟ يعني إذا دخل مع إنسان حطمه، حطمه ينهيه. كما في الحديث أن عائل بن عمرو دخل على بعض الأمراء فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة، حطمة رجل عنده غنم كل ما غنم يكسرك يهبتها في الأرض يحطمها يعني، فهذا شر الرعاء، لأن هو لن يلبث أن يفقد الغنم جميعا، فلابد أن يكون صبورا. فهو يقول: إن الليل قد لف هذا الفارس ولف الفرس وقد انطلق ليلا، قد لفها الليل بسواق الحطم ليس براعي إبل ولا غنم، يعني ليس رجلا من أثناء الناس، إنما هو رجل له شتيمة، ولا بجزار على ظهر وضم. يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما النساء لحم على وضم إلا المرأة التي لها رجل. يعني الوضم هي الأرمة الخشب التي يقطع الجزار اللحم عليه، دي اسمها وضم. وإذا وضع اللحم على الوضم يعني مبذول لمن أراد، فالنساء لحم على وضم فيهم طمع، إلا إذا كان فيه راجل يحمل عرض، وإلا يبقى النساء السباحة لكل من يطمح إليها. ولا بجزار على ظهر وضم، يعني يقول: لست أنا في هذا الحال، لست لحما على وضم، يضعون الجزار على الخشبة. خدلج الساقين خفاق القدم، خدلج الساقين يعني عظيم الساقين، خفاق القدم عريض القدم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. ده لأنه سنفل في سأ يسير، فلا يرجع إلا وقد أخذ بثأره. هي دي طبيعة العرب، أنه لا يبيت على الضيف أبدا. كلام الجميل الذي قاله هذا الشاعر من بل عنبر، وهذا الكلام كلما ذكرته كأنما هذا الرجل نظم هذا الكلام لنا وعلى حالنا بالضبط بالمقال. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بل اللقيطة من ذهن ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خسل عند الحفيظة إن ذو لوسة اللانة. اللوسة هو الضعف، يعني أن صاحب الضعف إذا ضعف فهؤلاء لا يضعفون. قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندمهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 140 مليون ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. عندهم تسامح، عندهم يعني تضربوا على خد اليمين يديك خد الشمال يديك أفاه، ويبقى ده هو ده التسامح، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. ده عربي وثني ليس عنده عقيدة، نحن عرب ومسلمون قبل ذلك، والإسلام دين البطولة ودين الشجاعة، والمسلم لا يبيت على الضيم والهوان. يهود تعلمون موقفهم من رب العالمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قال. فده موقفهم، لا يثبتون لله صفات الجمال. وكما في حديث ابن مسعود الصحيحين جلس رجلان من قريش في ظل الكعبة، عظيم شحوم بطونهم، قليل فهمهم. قال أحدهما للآخر: ترى الله يسمع ما نقول؟ فقال له: إن جهرنا سمع، وإن أخفينا لم يسمع. فليس الله عز وجل عندهم له صفات الكمال ونعوت الجلال، بل عبد العجل من دونه كأنه ليس حيا، عبد العجل من دونه. وكانت واقعة ينجى لها الجبين، بل ما هو أخر. طيب ذو العبد العجل لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، لكن فيهم هارون ونهاهم وكادوا أن يقتلوه، طب لفي أخر من كده. لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وأرجلهم مبتلة بماء البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأرجلهم مبتلة بماء البحر وهم في مقام الشر، يعني وانت خارج من المصيبة الكبيرة المفروض يكون بينهي ذلك الشكر، يعني عايش في مقام الشكر ولو ساعة واحدة 60 دقيقة ولو ربع ساعة، لا هم يدور لسه خارجين من المية على الشط، مروا على قوم اجعل لنا إلها. ومن الذي أنقذك من فرعون؟ ومن الذي أطلق البحر على فرعون ونجاه؟ ومن الذي جعل الماء كالجبل واترك البحر رهوا تبقى على حاله؟ كل سر كالصوت العظيم كالجبل العظيم. من الذي حول هذا الماء إلى هذا الهل اليابس وجعله صخرا وجبلا؟ يطلع يجعل لنا إياها على طول كده في ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين؟ هذا موقفه الرب العليم. رجع موسى عليه السلام بعدما أبلغه ربه أن قومه عبد العجل. طيب لازم نعتذر، والاعتذار أول بوابات التوبة. طيب نذهب إلى الله عز وجل بأفضلنا وأحسننا، اللي هم يروحوا الناس يحسنون التضرع والتوسل والكلام. أنا لا أخذ رجلا يمثلني يفضحني. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، قال: إنها ستكون سنون خداعات، تخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام الذي يمثله ويتكلم نيابة عنه، رجل تافه. فكل كلام تافه يطلع منه يبقى أنت بتقول. وهذا من أعظم المحن، أن يكون وجهك وأن يكون رأسك رويبضة لا يفقه شيئا. احنا رحمنا رب العالمين عايزين بقى ناس يحسنون التضرع، كلام جميل وجيد، وناس مغبطون عندهم في قلبهم ايمان وورع وتقوى. وانتقى موسى عليه السلام 70 رجلا على عينه، نبي وعارف الابتياء وعارف درجات الناس، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء 70 الممتازون، حتى قال الله عز وجل: واختار موسى قومه، ولم يقل من قومه، انما قال قومه، يعني هم دول كل الابقياء في بني اسرائيل. لان لو اختار موسى من قومه امن تبعيضية اخذ بعضا وترك بعض، ترك بعض الفضلاء خلفه. يوم يذهب هؤلاء الى ميقات الله عز وجل فيقولون: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. من أفضل 70 في بني إسرائيل، والذي اختارهم نبيهم موسى عليه السلام الذي يعرف درجات الناس وطبقات الناس، لم يكن رجلا عاديا، والذي اختارهم لما اختارهم نبيهم. حتى قال موسى عليه السلام متوسلا لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى 70 ذو السفهاء بشهادة موسى عليه السلام، فما ذلك بمن خلف بعده. هذه اليهود فيما يتعلق برب العالمين. أما فيما يتعلق بالأنبياء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يا إما يكذب النبي يا يقتله. الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فرقوا دين الله وجعلوا الناس شيعا وأحزاب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ليس عندهم إيمان. فالتكاليف بالنسبة لهم الأمر الشرعي حب حب. تعرف أن يكون إنسان ليس له مأرب في شيء ومضطر يعمله يشعر بمشقة هذا الشيء، إنما يخفف المشقة الحب، يخفف المشقة الحب. فهؤلاء لا يؤمنون. وبعدين كل فالتكليف صعب عليه، الأمر الشرعية ثقيلة زي الحمار، تحمل عليه الحمل هو غير مستفيد، فيشعر بثقل الموضوع عليه. تحط على ظهره كتب، تحط ذهب، تحط رجل، تحط سباغ، هو كله عنده حمل لا يميز. فهؤلاء الذين حملوا التوراة حملوها بمعنى نزلت عليهم وأمروا أن يعملوا بها وأن يبلغوها الناس، هذه معنى حملوا. ثم لم يحملوها أي لم يقوموا بأعبائها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لعمرك ما يجري البعير إذا غدا بأحماله أو راح مات الغرائر، أهو شير خراب. فهؤلاء لا يوقرون ربا ولا يوقرون نبيا ولا يحترمون كتابا. ايه المواثيق الدولية اللي عم يتكلموا عليه؟ مواثيق ايه اللي بيتكلموا عليه؟ هؤلاء نكثوا العهود كثيرا لكننا ننسى، وقد قال الله عز وجل ذلك. اسمعوا الى هذه الايات وتدبروها، فكأنما فينا نزلت: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان لم تسكن حسنه تسوه وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. وبعدين وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. فتدبر في هذه الايات: لا تتخذوا بطانه من دونكم، لم يقل لليهود ولا من النصارى، انما قال من دونكم ليشمل كل كافر لا يكون على مثل اعتقادك. من دونك مباين لك بائن منك. لا تتخذوا بطانة، وأصل البطانة مثل الشعار، الشعار هي الملابس الداخلية كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دفار. الشعار أي الملابس التي تلي بدنك مباشرة، ففي العادة لا يلي بدنك إلا أنعم الملابس وأفضلها وأرقها. فالبطانة هو الذي يطلع على حقيقة أمرك، هل نحن نفذنا كأمة مسلمة هذا النداء وهذا التوجيه من رب العالمين؟ أبدا. الذين من دوننا في كل مجالات الحياة عندنا اسمه خبير، اسمه خبير. أنا ممكن أستعمل الخبير ده في صناعة في زراعة، لكن لا يعرف حقيقة أمري. لا، هم الذين يدبرون لنا أمرنا في بلاد المسلمين. خالفنا وصاف الله فاخترقونا حتى النخاع، كل شيء عندنا مكشوف، حتى الصناعات السلمية استطاعوا أن يخترقوها وأن يضربوا الاقتصاد بهذا. الصين النهارده حتى فانوس رمضان اللي هو يعني جعلوه شعارا من شعار المسلمين، حطوا لك عليه حل يا حل، وحطوا لك عليه الله اكبر اللي انت عايزه. صنعوا كل شيء وبالغوا في تخفيض أسعاره حتى بارت الصناعات. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا، أي لا يقصوا في إعلاتك وإخبالك وإيقاع الإضرار بك. قد بدت البغضاء من أفواههم. تحصل في فرنسا ودم البغضاء دستورها علماني، ومعنى علماني طبعا دي عبارة مضللة، كلمة علماني عبارة مضللة، أصل الترجمة الحرفية لا ديني، لكن هو لو قال لا ديني في بلاد المسلمين سينفرون منها، لا ديني يعني ملحد كافر يعني، فغيروه قال لك نسميها علماني، علماني نسبة إلى العلم، اسم لطيف وظريف، وأغلب الناس يقف عند العناوين ولا ينظر إلى المضامين، جيب الجريدة تقرا بس العناوين وترميها. ليه؟ لأن كلام النهارده زي امبارح زي أول امبارح زي السنة اللي فاتت، هو الكلام واحد، لكن بياخذ العناوين، لم تقف تقع عند العناوين، قال لك العلمانية ما حصلش عندك نوع من التوجس والريبة من هذا المصطلح. فدستورها اللاديني هذا يقضي بأن يمارس كل إنسان حريته في اعتقاده مهما كانت دناءة هذا الاعتقاد. تعرف هناك طريقة في فرنسا تعبد خروج النساء، فرض المرأة إلى عند بها زي بعض وحر اعتقد كما يريد، يعبد عج، يعبد شجر، يعبد مدر، يعبد أي حاجة. الدستور بيكل هذه المسألة. يجي الحد المسلمين يوم يتدخل رئيس الدولة تخصيص في ايه؟ حجاب في البيت في مدرسة، ويتكلم في مثل هذه الأمور. ما تكلم إلا لأن فرنسا بنت الكنيسة البنت، وحملة نابليون بونابرت على بلاد المشرق كانت في الأصل حملة تبشيرية، ونابليون كان قسا رجل كالرجل المتدين، وجاءت الحملة كما يقرأ سيد الجبرتي يعرف الحقيقة كلها، فيوم يضيق البلد كله بحجاب فتاتين. طيب امنعوا صحيفة اليهود، مع ان هناك فرق، صحيفة اليهود ليست واجبة عندهم، ده نوع من الاحترام، فليجي يقرأ نص من التوراة يطلع الصحيفة السوداء اللي زي قلبه ويحطها على دماغه عشان يقرأ سطر ولا سطرين. إنما الحجاب عندنا فرض على المرأة المسلمة إذا حاضر، فلا سواء بينهما، لكن تمثلا اعتبروا زي الصيصلة. هل تستطيع أن تصدر قرارا بمنع لبس الصيصلة؟ تسود الدنيا؟ لا، لأن المسلمين ليس لهم خاص، في دولة واحدة محترمة يخاف منه على وجه الأرض، لذلك جردوا وما وصلوا إلى هذا طفرة. عرفوا احنا امة مستهلكة وامة ضايعة وامة بتاعت كلام وامة لا تحرك ساكنا برغم الاحداث الجسام التي تحرك الموت تجعل الميت يتململ لقبر. هذا الذي يجري للمسلمين من سنوات طوال، والله اعلم بما يأتي. الايام حبالة يردن كل عجيب، صخر يتحرك لم يتحركوا، عرف الحقيقة دي يعملوا اي، لماذا لا يفعلون هذا؟ وقت التمكين لهم. فربنا تبارك وتعالى أوصانا وقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من العلامات التي تبين الفرق بيننا وبينهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، والمقصود تحبونهم أي أصل دينهم، نحن نحب كتابهم ونؤمن به ونحب أنبياءهم ونؤمن به ونحب المؤمنين منهم برغم أنهم ليسوا من جنسنا ولا في عصرنا ولا تكلمون بلساننا، لكن الإيمان يجمع المؤمنين في كافة الأرض. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، كان مقتضى الكلام ولا يؤمنون بكتابكم، لكن ترك التنبيه عليه بدلالة الموضع الأول لا يحبونكم، إذا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فبالشان المسألة فيها المباينة دي، ونحن لا نستطيع أن نرد كيد هؤلاء، فما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا ما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا، أنا أسجل من على هذا المنبر برضو إعذارا إلى الله، لأننا لا نملك إلا هذا. أسجل انكاري الشديد وبراءتي، وأكيد أنتم أيضا ستتبرؤون من هؤلاء الذين يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحف وفي الجرائد وفي المجلات. لما رأيت غراميات رسول الله لم ألم ليلته. في مسلم في الدنيا يجرؤ على أن يكتب بقلم، يمسك القلم وتطاوعه يمينه ويكتب هذا العنوان ويكتب، لم يكن يخجل أن يتكلم عن الجن، لم يكن يخجل. الكلمة دي تقلل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يخجل أن يتكلم عن الجنس ويتكلم عن النساء، ونقعد كده في ملأ ولا أنا كنت بعمل وخلي الكلام ده يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده الحمد لله نحن نشيل على الأرض، الحمد لله أنه لم تعفي يعني كارثة تاخذنا كلنا من عروش الأرض. لما يهان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهان من سنوات طويلة وما فيش أي جهة رقابة تضرب على أيدي هؤلاء العابدين إن حيودونا بلاهي. ما هو الصحيحين من حديث زيد بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه يوما محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من وزن يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه، وفي رواية أحمد مثل الدرهم. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، ولا أخبث من أن يلمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبني آدم يكتب مثل هذا الكلام، ده الكلام لا يرضاه مسلم أبدا. الرجل يتكلم عن النبي كما لو كان، والغريب في المسألة إن هو جايب النبي في أول الملف ومارلين مونرو الفاجرة الأمريكية يوضعوا الاثنين في ملف واحد، وغراميات الشيوخ ويجيب لك شوية مشايخ، إيه غرامياتهم يعني؟ إيه رأس مراتك؟ والله يحبك، هي دي غراميات. كما قلت الناس بتكتفي بالعناوين، عنوان غراميات الشيوخ. طبعا الشيوخ دول عالم بيجروا الاندفاعي، وعالم برضه بيحبوا هزروا بتاعوا ويذهبون الى ما لا يحل له. هي دي العناوين المكتوب. ده من اعظم اسباب الوهن. انظروا كيف ادب الله عز وجل المؤمنين. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. راعنا اي ارعني سمعك. وانت بتكلم النبي ما تقولوش اديني ودنك، ايه اللي تديني ودنك فيه؟ بقول له اسمعني، نعم اسمع هات ودنك. كم من الفرق بين راعنا وبين غراميات رسول الله؟ المسافه قد ايه؟ المسافه الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق، كالفرق بين السماء والارض. ومع ذلك نهاه أن يقول هذه الكلمة تعظيما لجلال رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قلت يا محمد ولا تناديه باسمه أبدا. إن هذا ممنوع. النبوة لها جناب، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته فرض لازم لا اختيار للمرء فيه، ومحبته واجبة. وانظر كيف جعلها الله بين محبة الله للعبد ومحبة العبد لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباعه بين هاتين المحبتين، إن كنتم تحبون الله محبة العبد لربه، فاتبعوني يحببكم الله محبة الله للعبد. فجعل اتباعه بين هاتين المحبتين، ولا يتبعه إلا محب لربه أولا. فنهاهم أن يكون الواحد منهم راعنا، وأرشدهم إلى لفظ انظرنا اللي فيه معنى الأدب وفي معنى التأني والسؤدة، انظرنا. وختم الآية بقوله وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ من توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يناديه ربه إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، وما ذكر اسمه في القرآن مجردا إلا معرفا في باب التعريف، إنما في باب النداء وهو ربه الذي خلقه وسواه وفطره واجتباه واصطفاه يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول. الجلياقة دي كانت عند اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. شوف العبارة، كان اليهود يقول راعنا هتولي، فبدلها وذمهم، لأنه إذا جاز له أن يقول هذا الكلام في جناب في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن السهل أن يخالفه، من السهل أن يخالفه، إنما يتبعه إذا كان معظما له. وده كان شأن الصحابة رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه يقول كما عند البخاري وغيره، قلت لأخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فما أحب أن يزعجه قال فمشيت في ظل القمر. في ظل القمر يعني الأماكن التي ليس فيها ضوء، كان بيحاول يختبئ فيها حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه فناداه وساق حديثا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهو مشهور باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. واقعته مع بلال ابنه واقعة ينبغي على كل والد أن يتأسى بها في تربية أبنائه. قال وهو جالس مع الأولاد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فانبر ابنه وقال والله لنمنعهن، يتخذنه دخلا الأدغال المكان اللي فيه أشجار كثيرة، يشير إلى أن المرأة قد تجعل المسجد حجة لها، لا عايزة تروح مسجد ولا بتاع، إنما عايزة تروح مشوار لها دول راحة تصلي، وتروح برضه تصلي وتروح المشوار. كنا بين كنا بنصلي ونسبح ونستغفر ربنا وبنختم الصلاة، وممكن لا تذهب إلى المسجد أصالة. فهو يريد أن يقول يعني المرأة إذا بان منها وظهر أنها تجعل الذهاب إلى المسجد حجة لا أنا همنعها. لكنه كيف أخرج العبارة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لا نمنعهن. لم ترد على النبي، ده معها رد على النبي مع قطع النظر. انت تقصد ايه؟ مهما كان قصده ما علينا من القصد بتاعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع، تقول تمنع خلاص ما عدتش انظر في المذكرة التفسيرية اللي انت تتكلم عليها دي، ولا نقصد ولا مرفوض الكلام ده، انتهى خلاص. ليه؟ لأن هذا لفظ النحو، يوضع الاعتراض خط ربط كده. ده ممنوع، ما هو راعينا زيها بالضبط. ومن هذا الباب ما رآه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم وطئ ربك، اسق ربك، اطعم ربك، ولكن قل سيدي ومولاي. ولا يقل احدكم عبدي وامتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي وغلامي. زاد مسلم: فكلكم عبيد الله ونساؤكم اماء الله. مع الاطلاق لفظ الرب اطلق على بعض يعني مثلا حديث اللقطه زيد بن خالد لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطه الابل قال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها حتى يلقاها ربها، اي مالكها. والشهر لقال رب البيت ورب الدار. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل احدكم وطئ ربك، اسق ربك. البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب العتق. وما هي علاقته بالعتق؟ بوب عليه بقوله: باب كراهية الاستطالة على الرقيق. الاستطالة هو منعت هذه الكلمة مش منع تحريم، إنما منع تأديب. ليه؟ لأنها بتنفخ المالك. لو جاء الرقيق العبد وقال له: ربي أطعمني، رجل بيتنفخ كثر استخدام الكلمة، الرجل يتقلدها ويصدق المعنى في نهاية الأمر. فمعنى إن هو يقول لك ربي وأنت تقول له يا عبدي، ده في استطالة على هؤلاء ومعاملة غير كريمة. فلا يقولن أحدكم ربي وطئ ربك، اسق ربك، أطعم ربك، ولكن قل سيدي ومولاي. وفي نفس الوقت ما تقولش تعالى يا عبد روح يا عبد، تفضل معاك الآخر اللي لعب فتتحكم فيه كما لو كنت الذي خلقني. استخدم ألفاظ أخرى، كبرش المسألة عندك، والكبر اللي ممكن يأتي بسبب الكلمة ده ينطفئ باستخدام الألفاظ المناسبة. فرعاية الله حتى وإن لم يقصد معناه، هو لما يقول اسق ربك هو العبد ده متخيل ان سيده ده هو رب العالمين؟ هو متخيل ان سيده ده ممكن يعبد من دون الله؟ لا، لكن راعى اطلاق الله حتى وان تخلق المعنى عند القارئ. ليه؟ ان النفس ضعيف. وكما يقول ابن القيم: في كل نفس داعية الالوهية. كل واحد عنده حته جوه كده على استعداد لو الظروف سمحت له يقول انا رب العالمين. قال: واعتبر بحال فرعون انه قدر فاظهر وغيره عجز فاضمر. فرعون كان بجح وكان جريء، قال انا ربكم لا، طلعت منه كده عشان جريء. كثير من بني ادم نفس يقولها بس مش قال، أظهر لأنه عادي ليس عنده مقومات اللي هو يؤدي الناس بيها وخلوهم يحملهم على أن يقولوا أنت إله ولا أنت رب ولا يعبدوه ولا كده. يبقى مساجد عائشة الله تغلق الباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وفي لفظ: إنما الكرم الرجل المسلم. لا تقل للعنب الكرم. ليه؟ قال لك الكرم ده مشتق من الكرم، وهذا العنب يتخذ منه الخمر الذي حرمها الله عز وجل وقبح فعل شاربها. فلما يطلق على ما حرم الله لفظ يدل على معنى حسن ربما هيج هذا المعنى بعض الناس فيقربه من المعاصي. ولا يجوز لك ان تصف بالحسن ما قبح الله، فلا تقل للعنب الكرم الذي اشتق من الشرف، انما الكرم على الحقيقه هو قلب المؤمن لو مستقر الايمان بالله فيه. واللفظ الثاني انما الكرم الرجل المسلم وافضل ما في الرجل قلبه. بما الرجل انما الكرم الرجل المسلم وقلبه، يبقى كده الجمع ما بين الاحاديث. فيوم ينهاك ان تقول للعنب الكرم من هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ايضا، وهو متفق عليه من حديث عائشه ومن حديث سهل بن حنيف، لا يقولن احدكم خبثت نفس، ولكن ليقل لقست نفس. وخبثت ولقست بمعنى واحد، لقست اي غسل، تحس ان انت عندك غثيان عايز ترجع خلاص. فقال لا تقل، لما تلاقي نفسك كسلان وخمان لا تقل خبثت نفس، لان لفظ الخبيث لفظ خبيث وسيء الوقع في الاذن. فلما غصت نفسك بالخبث فهذا شيء لم يرضه لك النبي صلى الله عليه وسلم. انا استعمل لفظ ثاني وادي نفس المعنى بس ايه، بس اخر. قل من الناس من يعرف معنى لقسا، انما يعرفون معنى خبثا. فلا تصف نفسك بالخبث، ده برضو ليه؟ رعايه للالفاظ، والالفاظ سعد كما يقال. فممكن واحد يقول زي الجماعه اللي ما بيفهموش حاجه بيعترضوا على حديث النبوي، يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، فاذا استيقظ من نومه بعد ما يعقد عليه ثلاث عقد يديله خط على افاه يقول له لم عليك ليل طويل. قال فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده، فاذا صلى انحلت عقده، فاصبح نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلان. فنقول ان هذا وصف لهذا العاصي، ولا مانع ان يوصف العاصي بالخبث، لكن المساله لا تخص نفسك بذلك. فهناك فرق ان يوصف المرء بها لا سيما ان كان مستحقا لها، وبين ان يصف المرء نفسه بها. فالجهه منفكه، لكن في زمان الجهل يمكن ان يعترض معترض بمثل هذا. فاحنا عايزين نقول يا اخوان علاجنا ونصرنا مرهون بهاتين الكلمتين، الصبر والتقوى. الصبر لانه قد يفرض عليك واقع انت لا ترضاه كرجل امين، لا مانع ان تقبله اذا كان جناح التقوى موجودا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وين حصل في صلح الحديبيه؟ جاء سهيل بن عمرو علشان يفاوض النبي عليه الصلاه والسلام في الكتاب العظيم، يعقدوه علشان الاشتباك يفك، الصحابه يدخلوا على البيت الحرام ويحصل هدنه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. طب نكتب الكتاب، عملنا اتفاقيات، نكتب الكتاب. من ضمن الاتفاقيات على انه اذا جاءك من عندنا اللي بيتكلم سهيل بن عمرو رجل اسلم ان ترده الينا خلاص، وإن ارتد إنسان من عندك ولحق بنا لا نرده إليك. إزاي؟ هو كده والله عايز نتمم الكتاب، نتمم الدليل بقى خلاص. هو ده الفرق اللي لاحظه الصحابة. قال سبحان الله، ما صار إيه؟ طب نعملها سواء، لو رجل جامع عندهم مسلم نرجعه، ولو كفر رجل رجعهم عشان نقيم عليه الحاج. لا، هما لسه بيتكلموا واذا بابن سهيل بن عمرو ابو جندل وكان مسلما، وحبسه ابوه ووضع في رجله الحديد وحطه في سجن. هما كانوا عند الحديبيه، وكان سهيل بن عمرو مسجون في مكه، وكان ابو جندل ابن سهيل مسجون في مكه. ما بين الحديبيه وما بين مكه في حدود كده 40-50 كيلو. استطاع أبو جندل إن هو يهرب من السجن ويجرجر حديده 50 سنة، كل رجل بقى حديد قد كده عمال يجرجر في الحديد بتاعه. تخيل الراجل بقى لما يكون بيجرجر في الحديد بتاعه على مسافة 50 كيلو، على ما يوصل هيبقى ايه؟ يبقى انتهت قواه بالكلية. هم لسه بيتكلموا والكلام بقى، جاء أبو جندل نظر إليه أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقضيك به. احنا لسه بنقول اللي يجي من عندنا مسلم ترجعهن، وهو حصل اهو الولد سيرجع. طبعا ابو جندل اول ما وصل لما نفسه على الارض، على الارض القى بنفسه بين المسيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستعصي قال اجده لي خلاص فوت، يعني انا واقعك على الشرط بس بعدد انا لم نقف الكتاب، يعني لسه ما كتبناش البنود العصر ولا الكلام. قال له لا، قال اجده لي، قال لا، قال بلك، قال لا افعل نفض الاعمى. دي عايزه صبر ولا لا؟ ليه؟ لان لا حواس وذل. ولذلك لم يتحمل عمر بن الخطاب مثل هذا الموقف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي جندل ارجع ارجع 50 كيلو كمان يرصف في اغلاله ويرجع. لم يتحمل عمر الخطاب ولم يتحمل المسلمون عموما، لكن عمر رضي الله عنه من شدة ما وجد تكلم والبقية لم يتكلموا. قد يكون جرى بينهم بعض الحوار، لكن ما جرأ أحد أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراض إلا عمر. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. كان كفيلا أن يزيل الانفعال، لكن الموقف أكبر من الاحتمال. فلم يصبر عمر ولم تسك كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لا في صدره من الإحساس بالمرارة والهوان، فذهب إلى رفيقه وصنوه وحبيبه أبي بكر الصديق أثبت الناس إيمانا، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه، الغرزل والمكان الذي يوضع فيه القدم من الايه؟ فرجع للكل فوق الركوب، كل فيه كده ايه؟ ساعتين كده بتحط رجلك فيهم، ده الغرز. استمسك بغرزه فهو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. استحملت عمر برضه الهوان اكثر من الاحتمال، استحق الراحله ويتقدم، تقدم في ولايات الناس. وإذا بمناد ينادي عليه، خاف عمر أن يكون نزل فيه وحي معترض، ونزول الوحي بذن رجل صبة له على مدى الدهر، فخاف أن يكون نزل فيه شيء. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال يا عمر لقد نزلت علي آيات خير مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو ده هذا الموقف ألا يحتاج إلى الخلق؟ كنت فيه رد فعل تلقائي بلا تخطيط. لذلك كثير من الناس يقول لك حماس لم ترد حتى الآن، عايز يرد في نفس اليوم، ده الأحسين بالمرارة والهوام ما يحتمل. أي رجل لا يحتمل ممكن يروح يعمل عمل غير مسؤول، يضيع عمل كبير حياته مثلا. وأنت تلاحي عدوك بينك وبينه ملاحاة، لا بد من الصبر، إن لم تصبر ده الفرع الأولاني، دي كما يقال رشدة علاج الصبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا فبها نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.